السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد الطيب، نتذاكر فيه شيئا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما ننتفع به في ديننا ودنيانا، وما يكون لنا زادا ليوم القيامة. والله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذه المجالس كما سمعنا مجالس علم ومجالس ذكر ومجالس يحبها الله جل وعلا، فمن وفق لها فقد وفق لخير كبير، وقد أراد الله سبحانه وتعالى له الخير. سمعنا عن موضوع المحاضرة، وهي: وكونوا على الحق أعوانا، أو على الخير أعوانا. وهذا العنوان مقتبس من قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية أمر الله جل وعلا فيها بالتعاون على البر والتقوى، ونهى جل وعلا عن التعاون على الإثم والعدوان. ما معنى التعاون؟ الإعانة لغة بمعنى المعاضدة والمناصرة، و العون هو الظهير أو المعين، المعين الظهير، من يكون لك ظهيرا ومعينا ومؤيدا وناصرا. ويقال رجل معوان إذا كان كثير النفع للناس. وشرعا كما قال العلامة السعدي رحمه الله: هي فعل كل خير أمر الله جل وعلا به، وترك كل نهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فأمر الله جل وعلا بالتعاون على البر والتقوى. البر والتقوى من أهل العلم من قالهما بمعنى واحد، ومنهم من قال البر يشمل الواجب والمندوب، والتقوى ما كان متعلقا بالواجب. والإمام ابن القيم رحمه الله فرق بين البر والتقوى بأن البر قال مقصود لذاته، البر مقصود لذاته، ولا يحصل للعبد كمال الإيمان والطاعة إلا به. وأما التقوى فهو وسيلة موصلة إلى البر، التقوى هي الوسيلة الموصلة إلى البر. والبر كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وذكر بعد ذلك ربنا جل وعلا قوله: آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المتقين من المهتدين، ها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجمع الله عز وجل في هذه الآية أعمالا عديدة من أعمال القلوب ومن الأعمال الظاهرة، وجعلها ربنا جل وعلا من البر، فعلمنا بذلك أن البر كلمة جامعة، كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى، أي أن يعين المسلم أخاه في تحقيق طاعة الله جل وعلا. والإمام القرطبي رحمه الله يقول: هذا أمر إلى جميع الخلق، أمر إلى جميع الخلق أن يعين بعضهم بعضا في فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وفي ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو يدل على قوله عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وهذه الآية جامعة لخير الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الآية جامعة لمصالح الناس في معاشهم ومعادهم، هذه الآية جامعة لمصالح الناس في معاشهم ومعادهم، إذ أنه لا بد من هذين الحالين ومن القيام بهذين الواجبين، ما يتعلق بأمر العباد فيما بينهم البين، وما يتعلق بين العباد وبين ربهم. فإن اجتماع الناس واختلاط بعضهم مع بعض بمعنى كلامه لا بد أن يكون قائما على مرضات الله، لا بد أن يكون قائما على مرضات الله. والأمر الثاني هو تحقيق طاعة الله جل وعلا، الذي به سعادة العبد وفلاحه، ولا يتحقق له ذلك إلا بالبر والتقوى. إذن هذه الآية شملت ما ينبغي أن يقوم به العبد فيما بينه وبين ربه من تحقيق العبودية له والقيام بطاعته، وما ينبغي أن يكون بينه وبين إخوانه من التعاون معهم على الخير وعلى البر والتقوى. فالله جل وعلا أمر في هذه الآية بالتعاون على البر والتقوى، والبر والتقوى منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وله صور عديدة، وكذلك أيضا مجالات متعددة. فمن مجالات التعاون على البر والتقوى ما يتعلق بالعبادة والطاعة، ما يتعلق بالعبادة والطاعة، فإن كثيرا من العبادات فرضها الله سبحانه وتعالى على سبيل الاجتماع الذي به يحصل تعاون المسلمين بعضهم مع بعض، وبه يتحقق المقصود من إقامة هذه الطاعة والعبادة. مثلا الصلاة، الصلوات الخمس فرضها الله جل وعلا في بيوته، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول جل وعلا واركعوا مع الراكعين، ومعلوم أن الراكعين يركعون في بيوت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة هذه الصلاة في المساجد وفي بيوت الله جل وعلا، كما في أحاديث كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وقوله عليه الصلاة والسلام للأعمى ابن مكتوم لما أراد أن يأذن له بترك الصلاة في المسجد قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة، فإني لا أجد لك رخصة. وحديث أبي هريرة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الصلاة ثم يذهب إلى أناس يتخلفون عن الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، وغيرها من أدلة الكثيرة الدالة على وجوب إقامة الصلاة في بيوت الله. وإقامتها في بيوت الله لا بد فيه من التعاون، يعني لو جاء الإنسان لوحده هل يستطيع أن يقيم الجماعة؟ الجواب لا، ما يمكن، إلا أن يأتي هذا ويأتي ذاك ويحصل التعاون في إقامة هذا الواجب وإقامة هذه الفريضة. ومن فوائد التعاون في إقامة هذا الواجب مضاعفة الأجر والثواب، يضاعف الأجر والثواب، فإن الإنسان إذا صلى وحده كان أجره قليلا، وإذا صلى مع الجماعة ضعف له الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 27 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرجه إلا إرادة الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. انظر كيف يضاعف الأجر والثواب في إقامة هذه العبادة في بيوت الله جل وعلا. ثم كذلك أيضا يحصل النشاط في إقامة هذا الواجب، يحصل النشاط في إقامة هذا الواجب. وهكذا كذلك أيضا يسهل القيام بهذا الواجب، فيجد الإنسان أن هذه العبادة ليست بالثقيلة ولا بالأمر الصعب عليه عندما يرى جماعة المسلمين يقومون بها. ومثل الصيام مثلا، عندما يصوم الناس في رمضان يرى هذا صائم وذاك صائم والناس كلهم صيام، تسهل عليه القيام بهذه العبادة والطاعة لحصول التعاون في إقامتها وفي فعلها. فالإنسان بحاجة عظيمة أن يتعاون مع غيره، لأنه لوحده ضعيف، الإنسان لوحده ضعيف لكنه مع غيره قوي، مع غيره يقوى، كحال العيدان إذا فرقت سهل كسرها وتكون ضعيفة، فإذا جمعت وربطت صارت لها قوة. وكما قيل إن الرماح إذا اجتمعنا أبت تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا، إذا فرقتها استطعت أن تكسرها واحدا تلو الآخر، لكن إذا جمعتها صارت لها قوة. وهكذا التعاون في فعل العبادة والطاعة، وقل ذلك في سائر العبادات والطاعات حتى ما كان منها مستحبا، مثلا قيام الليل، قيام الليل طاعة مستحبة، لكن إذا حصل التعاون في إقامتها يحصل المقصود من فعل هذه الطاعة والعبادة. ربما الإنسان وحده يكسل لكن يعين غيره، يقول يا فلان أيقظني في الساعة كذا وكذا حتى أقوم أصلي، فيتعاون معه، هذا يصلي مثلا جزء من الليل ثم يقيم أخاه فيصلي جزء آخر، ثم يقيم أخاه فيصلي جزء آخر، ويحصل الخير في إقامة هذه الطاعة والعبادة، كما كان بعض السلف رحمهم الله يفعلون ذلك. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: تضيفت أبا هريرة 7 أيام فكان يقسم الليل 3 أثلاث بينه وبين أمه وبين خادمه، يقوم ثلثا ثم يوقظ الآخر فيقوم ثلثا ثم يوقظ الثاني الثالث فيقوم الثلث الآخر من الليل، هكذا يقسمون الليل 3. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله عن الحسن بن صالح أنه كان يقسم الليل بينه وبين أخيه وبين أمه، كل واحد يقوم ثلث الليل، فلما ماتت أمه اقتسم الليل بينه وبين أخيه، يقوم النصف ويقوم أخوه النصف الآخر، فلما مات أخوه قام الليل كله، وكان يلقب بحية الوادي لأنه لا ينام في الليل، همم عالية ومحبة للطاعة والعبادة، لكن المقصود التعاون الذي كان بينهم في فعل هذه الطاعة والعبادة. إذن العبادات تحتاج إلى تعاون، تحتاج إلى تعاون، قراءة القرآن وحفظه مثلا يحتاج إلى تعاون، ربما الإنسان وحده يكسل لكن لما يكون عنده من يعينه ومن يسمع له ينشط ويستمر في الحفظ ويكون عنده اهتمام فيحصل الخير العظيم. هكذا أيضا في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي كما نعلم من أعظم الطاعات والعبادات، وهي سبيل الأنبياء والرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله تحتاج إلى مناصرة ومعاونة، بل الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بالمناصرة في إقامة هذا الدين، أن يكونوا أنصارا لله وأعوانا لله في نشر دينه وفي نشر كتابه سنة نبيه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ كونوا أنصار الله أي أعوان الله في إقامة دينه وإقامة شرعه والدعوة إلى هذا الدين. هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى أن نكون أنصارا له في إقامة هذا الدين العظيم. وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون، فإن حصول التعاون في الدعوة يحصل به المؤازرة ويحصل به القوة. ماذا قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام حين طلب من ربه جل وعلا أن يبعث معه أخاه هارون؟ قال: أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال جل وعلا: سنشد عضدك بأخيك، شدك نقويك. لما يكون معه غيره يقوى ويشتد ويزيد العزم والهمة، فيحصل بذلك الخير. ورقة بن نوفل لما جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما نزل عليه من الوحي، قال: والذي نفسي بيده إنه الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام. ثم قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني من مكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إذا أدركت هذا الزمن الذي تبعث فيه فأنا من أعوانك ومن أنصارك، أنصرك نصرا مؤزرا. فالمقصود أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى تعاون، سواء كان ما يتعلق بأمر الخطابة أو بأمر الدروس أو بإقامة حلقات العلم أو حلقات القرآن أو غير ذلك من طرق الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا بد فيها من التعاون. لا تكن اتكاليا، خلاص فلان يخطب جزاه الله خير عليه الخطبة، طيب فلان هذا عنده حاجات، عنده أمور، ربما يمرض، ربما يسافر، ربما يحصل له ظرف، يحتاج من يعينه، من يقوم معه، من يحل فراغه إذا حصل له شيء. فلا بد أن تهيئ نفسك لهذا الأمر، وأن تكون عضد له ومعين له على هذا الخير. كذلك أيضا إقامة الدروس، قد يدرس الأخ مثلا بعد الصلاة درسا، سواء كان أخونا سعيد مثلا أو غيره، أو في غير هذا الموضع، غير هذا المسجد، فمن التعاون أن تحضر، تجلس في الدرس، تستمع، تكثر من سواد إخوانك في هذا الدرس حتى يستمر هذا الخير. كيف يستمر هذا الخير وأنت لا تحضر، تتكاسل وتذهب في مشاغلك، وربما ما عندك مشاغل لكن كما يقال تتشاغل وتجعل لك أشغالا، ثم تخرج وتذهب. فإذا خرجت أنت وخرج هذا وذهب هذا وذهب ذاك، هل سيقام الدرس ويستمر؟ الجواب لا. يدرس من؟ السواري، يدرس السواري في المسجد،
لا، حضورك والتزامك وحرصك على الجلوس هذا من التعاون على إقامة هذا الخير واستمرار هذا الخير. كذلك حلقات القرآن، تدريس الأطفال أمر مهم وهو من سبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تقيم حلقة تدرس أبنائك وإبناء إخوانك من المسلمين القرآن والسنة، هذا أمر ينبغي الاعتناء به وله ثمرة عظيمة ومباركة. هؤلاء الأولاد الصغار إذا تربوا على السنة من صغرهم فإنهم سيكبرون وهم على هذا الخير العظيم، على معرفة للتوحيد وعلى محبة للسنة والخير، فتكون أنت سببا في إنشائهم على هذه النشأة الطيبة. هذا يحتاج إلى صبر وإلى تعاون. ما تقول والله فلان عنده الحلقة جزاه الله خير أنا أذهب، تذهب في عملك أو في بيتك، لا، لابد أن تتعاون، أنت تمسك حلقة وذاك يمسك حلقة، أو يحصل التعاون إذا كان عندك مشاغل تمسك أياما ويمسك أخوك أياما أخرى، وهكذا يحصل الخير إذا حصل التعاون في مثل هذا الباب. تستمر، استمرار الحلقات له أثر وتكون له ثمرة. أما إذا حصل الانقطاع، تحضر يوما وتغيب ثلاثة أيام، هل سيبقى هؤلاء الأولاد جالسين في المسجد؟ الجواب لا، لا شك أنهم سيصيبهم الملل ويذهبون ربما إلى الشارع أو إلى بيوتهم أو إلى مساجد أخرى. ما هو السبب؟ السبب عدم التزامك بالحضور وتصبير نفسك على تعليمهم. فينبغي هناك تعاون، أنت مشغول عندك أيام تشغل فيها، اجعل من إخوانك من يمسك محلك والآخر يحرص على إعانة أخيه على هذا الخير، وهكذا يحصل الخير المقصود وكذلك أيضا تحصل الثمرة المقصودة. ثم لا تستهين بحلقات الأطفال، لا تقول أنا أدرس أطفال صغار وأنا كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية في من علم القرآن وعلمه، فأنت في خير عظيم، أنت في خير عظيم. بعض الأئمة كانوا يدرسون الأطفال، كانوا يدرسون الأطفال. ذكر عن الأعمش أنه كان عنده أطفال كثر، فمر عليه شخص فيقول، قال له يا إمام ما تفعل مع هؤلاء، إيش تفعل مع هؤلاء الأطفال وأنت إمام من أئمة أهل الحديث؟ قال له يا أحمق، هؤلاء يحفظون لك دينك، هؤلاء يحفظون لك دينك، هؤلاء الصغار غدا سيكبرون ويصيرون شبابا ثم رجالا ويكونون من حفظة هذا الدين، حفظة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنك لا تستهين بهذا الخير، واحتسب الأجر والثواب، أنت في مجلس من مجالس الذكر وفي بيت من بيوت الله، أقل شيء أن تحتسب هذا الأجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا حضور مجالس العلم والمحاضرات، هذا من التعاون على البر والتقوى، أن تحرص الحضور والذهاب لحضور المحاضرات، هذا أيضا من التعاون على البر والتقوى الذي ينبغي أن يحرص عليه. فأنت بحضورك وجلوسك تعين على استمرار هذا الخير وبقائه. وهكذا أيضا كذلك فيما يتعلق بهذا الباب، التعاون كذلك بطلب العلم، التعاون في طلب العلم. ربما تكون مشغولا، عندك مشاغل وعندك أمور، فيتسنى لك في بعض الأحيان أن تحضر، وفي بعض الأحيان الآخر لا تستطيع، فتتعاون مع أحد إخوانك الذي عنده استطاعة للحضور في اليوم الذي تغيب فيه، فيخبرك بما سمع من العلم والخير، وهذا مما تنتفع به. الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب التناوب في طلب العلم أو في طلب الحديث، وذكر قصة عمر رضي الله عنه مع صاحبه الأنصاري. كان أي عمر وصاحبه الأنصاري في أعالي المدينة، فكان يتناوبان في الحضور عند النبي عليه الصلاة والسلام، يحضر هذا يوما فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا رجع أخبر صاحبه بما سمع، وفي اليوم الثاني يحضر الآخر فيستمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا رجع أخبره بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من التعاون على البر والتقوى في طلب العلم، وهذا لا شك لا يحرص عليه إلا من كان حريصا، من كان حريصا على طلب العلم وحريصا على الخير، فأنت تحرص، ينبغي أن تكون حريصا على الخير حتى توفق له. وهكذا أيضا مما يتعلق بطلب العلم، كان السلف ربما يتعاون حتى في تأليف الكتب، في تأليف الكتب ربما يحتاج إلى من يعينه في تأليف الكتاب وفي النظر مثلا في المراجع أو نحو ذلك. ذكر أهل العلم أن الحافظ العراقي رحمه الله الذي حقق كتاب الإحياء على ما في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي ما فيه من أخطاء، كان يتعاون مع الإمام الزيلعي الحنفي، وصادف ذلك تحقيق الزيلعي لكتاب الهداية والكشاف، فكان يتعاونان العراقي والزيلعي في تخريج هذه الكتب، حتى ماذا أخرجا هذه الكتب الثلاث، وهي من مراجع كتب العلم عند العلماء، وهذا بسبب التعاون. كذلك أيضا التعاون على البر والتقوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأمر واجب من الواجبات التي هي على سبيل الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين، لكنه واجب على الجميع، واجب على الجميع أن يقوموا بهذا الواجب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا القيام بهذا الواجب لا بد فيه من التعاون. ما تقول والله فلان جزاه الله خير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، طيب وأنت ليس لك دخل أو ليس لك طريق للتعاون في هذا الخير، ما تريد أجر ولا ثواب ولا أن يدفع الله سبحانه وتعالى عنك عقوبة، لا بد أن يكون عندك حرص على التعاون بهذا الباب، لأنك إن تركته حصل الضرر على الجميع، حصل الضرر على الجميع. أن الله جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في الحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، يعني اترعوا فكان نصيب قوم في الأسفل ونصيب آخرين في الأعلى. فكان الذين في أسفلها أي في أسفل السفينة إذا أرادوا ماء صعدوا إلى من فوقهم حتى يأتون بالماء، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني لو أننا جعلنا فتحة في أسفل السفينة نجعل خرق في أسفل السفينة ويأتينا الماء من الأسفل، ما نحتاج أن نطلع ونصعد ونؤذي من في الأعلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لو تركوهم وما أرادوا يعني أن يخرقوا خرقا في أسفل السفينة، ما هو النتيجة؟ سيصعد الماء من البحر حتى تمتلئ السفينة فتثقل ثم تغرق ويموت الجميع ويهلك. وإذا منعوهم من أن يثقبوا ثقبا في أسفل السفينة حصلت النجاة للجميع، من في الأسفل ومن في الأعلى، وهذا حال من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون عونا على سلامة الجميع، يكون عونا على سلامة الجميع إذا أخذ بيد الظالم وبيد المعتدي وبيد العاصي والمذنب، فإنه بهذا يحفظ المجتمع كله أن يصيبه السوء والشر. وإذا تركه هذا يقول ليس لي دخل، وهذا يقول ما لي دخل، وهذا يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا يحصل الخلل في المجتمع ويكون معرضا عياذا بالله لغضب الله وسخطه، كما نرى في كثير من البلاد التي يكثر فيها الفساد ويكثر فيها الشر وتنتشر فيها الفواحش والمنكرات، فينزل الله سبحانه وتعالى عليها عقابه وعذابه ثم يعم ذلك الجميع الصالح والطالح بسبب ترك هذا الواجب. إذا لابد من التعاون، لابد من التعاون في هذا الباب. وجد مثلا من علم عنه الشر والسوء ينبغي أن يتعاون الجميع في إيقافه عند حده والأخذ بيده ونصحه إن أمكن أن ينصح ويرشد ويترك ما هو واقع فيه من هذا المنكر، وإما أن يعني يحذر الناس منه فيكون على حذر منه حتى لا يكون أداة فساد في المجتمع تنخر فيه، وكذلك أيضا تفسد في مجتمعات المسلمين. فاليد مثلا إذا أصيبت بالمرض إذا ترك المرض انتشر، ينتشر من اليد إلى الكتف إلى البدن إلى سائر الجسد، لكن إذا أخذ هذا المرض وأوقف وعولج فإن لم يمكن قطع سلم بقية الجسد. وهكذا وجود أولئك المرضى من الناس الذين علموا بالشر والفساد ينبغي أن يوقفوا عند حدهم حتى يسلم المجتمع من شرهم، وهذا لا شك يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى تعاون من الجميع من له وجاهة وله منزلة وله يعني شرف عند الناس، ينبغي أن يقوم بمثل هذا الأمر مع إخوانه ومن عندهم المحبة والحرص على الخير، يتعاون الجميع على تحقيق هذا الواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك كما سمعنا يحصل الخير العظيم. الله عز وجل أخبرنا في قصة بني إسرائيل قال جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله عز وجل حرم على بني إسرائيل أو بعض بني إسرائيل من الاصطياد يوم السبت، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى أن يأتي الصيد يوم السبت فيكون ظاهرا على سطح الماء. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني ظاهرة كثيرة على سطح الماء، هم ممنوعون من الاصطياد يوم السبت، منعهم الله وحرم عليهم ذلك. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، غير السبت ما بصيد. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ابتلاء من الله. ماذا فعلوا؟ تحايلوا، يضعون الشباك يوم الجمعة ثم يخرجون يوم الأحد، يضعون يوم الجمعة فيأتي الصيد ويدخل فيها يوم السبت ثم يخرجونها يوم الأحد ويقولون لم نصطد يوم السبت وإنما اصطدنا يوم الأحد. فأنكر عليهم أهل الخير والصلاح في زمنهم، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنكر عليهم طائفة وحذروهم من غضب الله وعقابه، وقوم سكتوا لم ينكروا، وكذلك أيضا لم يفعلوا فعلهم. كذلك قال الله عز وجل قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجى الله سبحانه وتعالى الذين أنكروا عليهم وأرادوا أن يمنعوهم، وعاقب أولئك الذين فعلوا هذا المنكر، وسكت الله عن الطائفة الثالثة التي لم تنكر. فالتعاون في هذا الباب أمر ينبغي أن يحرص عليه الجميع، وهو كما سمعنا سبب لحصول الخير ولسلامة المجتمع من انتشار الشر والفساد في أوساطه. كذلك أيضا التعاون في أمور الدنيا، أن تعين أخاك المسلم في حاجته التي يحتاج إلى من يعينه فيها، هذا من التعاون على البر والتقوى، يحتاج إلى من يحمل له متاع أو من يعمل معه أو من يعني يصنع له شيئا، هذا باب من أبواب الخير الذي ينبغي ألا يستهان به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة أي عضو في الإنسان عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، اثنان متخاصمان تأتي فتصلح بينهما لك بذلك صدقة. والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا من التعاون على البر والتقوى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أمر الله عز وجل بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين، سواء كان الطائفة يعني اثنان أو أكثر، تصلح بينهما لك بذلك صدقة أجر وثواب. قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة. إنسان يريد أن يمشي في دابته والدابة تحتاج إلى إعانة تعبانة قديمة يحتاج إلى من يعينه، ربما يركب الدراجة وتحتاج إلى دفع، إعانتك له على ركوبه هذا المركب لك بذلك صدقة، لك بذلك صدقة، مع أنه عمل يسير ليس فيه يعني ثقل ولا كلفة، فتحمله عليها أو تحمل عليه له متاع، عنده متاع يريد أن يحمله في السيارة أو في دراجته يحتاج إلى من يعينه فتعينه على ذلك لك بذلك صدقة. هذا من التعاون على البر والتقوى، بل والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، تكلم أخاك المسلم بكلمة طيبة تدخل السرور على قلبه لك بذلك صدقة. قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، تصلي ركعتين في الضحى تجزئ لك عن كل هذه الصدقات. هذا باب عظيم من أبواب الخير، المقصود التعاون، تعاونك مع أخيك المسلم هذا من التعاون على البر والتقوى، وتؤجر على ذلك وتثاب، تؤجر على ذلك وتثاب. كذلك أيضا التعاون في سبيل الله جل وعلا وفي إقامة الجهاد وإعلاء كلمة الله، إن حصل جهادا وقتالا للأعداء للضوابط الشرعية فلا بد من التعاون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان يعين بعضهم بعضا. وانظروا ما حصل في الخندق حين بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بتجمع الأحزاب وقبائل العرب من المشركين على غزو المدينة، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق أمام مدخل المدينة فيكون مانعا من وصول المشركين إليهم، فتعاون حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفر معهم، عليه الصلاة والسلام يحفر بنفسه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، ومكثوا أياما لا يذوقون ذواقا أي طعاما حتى عصبوا الحجر على بطونهم. لأجل ماذا؟ تعاون على البر والتقوى لإعلاء كلمة الله والدفاع عن دين الله ورد كيد الأعداء، فهذه الأمور تحتاج إلى تعاون. إقامة الجهاد في سبيل الله كما سمعنا بالضوابط الشرعية ما يقام إلا بالتعاون، هذا يعين بماله لشراء ما يحتاج له من عتاد وسلاح، هذا يعين ببدنه بالقتال والجهاد، وهكذا يحصل الخير. وهذا أيضا مما يذكر فيما مضى في باب الدعوة إلى الله، كما ذكرنا ما يتعلق بالخطابة والدروس ونحو ذلك، أيضا بذل المال، فإن من سبل الدعوة إلى الله وطرق الدعوة إلى الله بذل المال. عندما تبذل مالك إذا لم يكن عندك علم لا تستطيع أن تخطب ولا تدرس، لكن عندك أموال تستطيع أن تبذل المال في سبيل الدعوة إلى الله، تكفل طالب علم تنفق عليه، تبذل يعني المال في شراء الكتب النافعة وتوزعها مثلا على الناس، هذا من سبيل سبل الخير العظيمة. بل كان بعض الأئمة ينفقون على طلبة العلم، على طلب العلم أو طلاب العلم من أموالهم، وربما يتاجرون من أجل ذلك، كما ذكر العلماء عن ابن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك الذي قيل فيه إنه شابه الصحابة في كل شيء، ولم يفق عليه الصحابة إلا بشرف الصحبة، لم يفق عليه الصحابة إلا بشرف الصحبة. كان عالما، عابدا، تاجرا، مجاهدا، فما من باب من أبواب الخير إلا وكان من المسابقين إليه. ومع ذلك كان ينفق على كثير من طلاب العلم، ينفق عليهم من ماله. هذا باب عظيم من أبواب الخير الذي ينبغي أن يعتنى به. وهكذا أيضا كما أننا نتعاون على البر والتقوى، كذلك نتعاون أو نتعاون في دفع الإثم والعدوان. فالله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما هو الإثم؟ الإثم هي كل معصية، كل معصية يفعلها الإنسان فيأثم على فعلها، فيكون هذا نهيا عن كل معصية نهى الله سبحانه وتعالى عنها. والعدوان الاعتداء على الآخرين في مال أو دم أو عرض، فالله جل وعلا نهانا أن يعين بعضنا بعضا على الإثم والعدوان. وإن من أعظم الإثم على جهة الإطلاق هو الشرك بالله جل وعلا، الشرك بالله جل وعلا من أعظم الإثم. والله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك إذا مات على الشرك حرمت عليه الجنة وكان مصيره إلى النار. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك أعظم الذنوب وأعظم الآثام. والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن مظاهر الشرك البناء على القبور، بناء الأضرحة والقباب وتشييدها وتزيينها، هذا من مظاهر الشرك ومن الإثم الذي ينبغي ألا يتعاون على فعله، بل ينبغي التعاون على إزالته وعلى إنكاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. سويته بمعنى هدمت ما بني عليه وجعلته مساويا لقبور المسلمين، ليس فيه إلا قدر الشبر من التراب الذي أخرج منه. وفي حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور لأن هذا ذريعة توقع في الشرك بالله جل وعلا. وهكذا أيضا من صور الشرك إقامة الزيارات الشركية والدعوة إليها والحث والترغيب في حضورها والذهاب إليها، فإن هذا مما هو من الإثم العظيم. ومن ذلك ما يقام في هذا الشهر من زيارة قبر هود عليه السلام الذي يزعم أنه في ذلك المكان، ولا يصح ذلك لا بدليل من كتاب ولا من السنة ولا عبر التاريخ أن قبر نبي الله في ذلك الموضع، بل اختلف أهل التاريخ في موضعه وفي محله، بل ولو كان ذلك موضعه لما جاز أن تفعل تلك الزيارة ويجتمع له الناس من هنا وهناك وتقام تلك المظاهر من مظاهر الشرك ومضاهاة دين الله جل وعلا، وتجعل هذه الزيارة مناسك الحج من اغتسال ورمي وقيام وطواف وذبح إلى آخر ذلك، بل حتى يسميها بعض دعاة الضلال بأنه الحج الأصغر، الحج الأصغر، وهذا موثق من كتبهم ومصادرهم مع ما يتخللها من الشرك بالله جل وعلا من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وطلب المدد والولد وكشف الكربات. وكما يقول مرغبهم في حضور هذه الزيارة هود النبي المرسل في وادي الأحقاف: قبره صحيح، سر زره واحذر تكسل، واطلب مرادك حول الضريح. هذا أمر واضح، دعوة واضحة إلى دعاء غير الله وإلى الشرك بالله جل وعلا. هذا من الإذن الذي ينبغي ألا يتعاون في فعله وفي إقامته، بل ينبغي التحذير منه، ينبغي التحذير منه. وهكذا أيضا من الإذن والعدوان الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، فإن الساحر كافر كما قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان السحرة والكهان والعرافين، وقال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فإبقاء هؤلاء السحرة والسكوت عنهم من التعاون على الإثم والعدوان، بل ينبغي أن يوقفوا وأن ينكر عليهم وأن يؤخذ بأيديهم وأن يمنعوا. بل من ثبت عنه التعامل بالسحر يجب أن يقام عليه الحد الشرعي، لكن هذا أمره إلى ولي الأمر ليس إلى أفراد الناس، لكن المقصود من الناس والواجب على الناس التحذير منه، التحذير منه والأخذ على يده ومنعه من فعل السحر والشعوذة، لأن هذا مما هو من الذنوب العظيمة، إذ هو من الكفر عياذا بالله. وهكذا أيضا من الإذن التعاون على الإذن والعدوان ما قد يقام مثلا من حفلات موسيقية وغناء ومزامير، ربما يتساهل الكثير من الناس في حضورها وشهودها، فهناك مسرحيات وفرق متخصصة في ذلك، فرق موسيقية ومغنين وممثلين، ربما يأتي الكثير من المسلمين ويحضرون ويشهدون كأن الأمر ليس فيه شيء. والله عز وجل يقول عن عباده المؤمنين: ولا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الزور كل باطل، كل باطل، سواء كان من الشرك بالله جل وعلا أو ما كان دونه. فهذه الاجتماعات التي تقام بين الحين والآخر تشتمل عليها الأغاني والمزامير، هذا من الزور والباطل الذي لا يجوز للمسلم أن يشهده ولا أن يحضره، وينبغي عدم التعاون على فعله وإقامته. وهكذا أيضا من الإثم والعدوان كذلك ما قد يفعل من بعض المعاصي والذنوب الأخرى ربما تفتح بعض المحلات التي توضع فيها شيء من الألعاب التي يقصد منها مقاصد سيئة، مقاصد سيئة يجتمع لها الأطفال الصغار، ثم ربما يقعون في أيدي بعض الفسقة والفجار. هذا من الإثم الذي ينبغي أن ينكر، وكذلك أيضا أن يحذر منه، وغير ذلك يعني من صور الإثم والاعتداء والظلم والمعاصي. ينبغي أن يتعاون المسلمون جميعا على إيقافها وعلى التحذير منها وعلى إنكارها، وهذا من أخذك بيد الظالم ومن إعانتك له على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره، كيف أنصره وظالم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصرك له، تمنعه من الظلم، تأخذ بيده، اتق الله، تذكره بالله، تمنعه من هذا الأمر، هذا من نصرك له، أن تمنعه من الظلم. هو في الحقيقة مظلوم، هو ظالم لنفسه، هو ظالم لنفسه، والله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. هو ظالم لنفسه بفعل هذه الذنوب والمعاصي، فأنت عندما تأخذ بيده تعينه وتحجزه عن فعل هذا الظلم، فيسلم هو ويسلم غيره من شره، يسلم غيره من شره. تحرص أن تكون مفتاح خير للناس، مفتاح خير، تأمر بالخير وتنهى عن الشر وتعين على الخير وتحذر من الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل من جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. والحديث صاحب الإعلام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: من الناس من هم مفاتيح للخير، حرص واعتناء ومحبة لنشر الخير وبذل الخير وظهور الخير وإغلاق باب الشر، يكون عنده حرص على إقفال أبواب الشر، أي باب فيه شر يحرص على سده وعلى منعه وعلى ظهوره ويحذر منه. فطوبى له إذا كان على هذا الحال وهذا الوصف. وهناك عكس: من الناس من هو مفتاح للشر، يبحث عن أبواب الشر، يذهب هنا وهنا ويفتح باب من هنا وباب من هناك، وإذا قام من يريد إنكار المنكر وقف في وجهه وأنكر عليه، هذا محروم من الخير. ويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر، يغلق أبواب الخير ويصد عنها ويحاربها ويزهد فيها وربما يشوه أصحابها، لكن في باب الشر ما شاء الله تجده يحث ويراقب، وكذلك أيضا يدعو إلى فعل الشر. فأنت تحرص أيها المسلم أن تكون من الصنف الأول، ممن هو مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وبذلك يحصل الخير العظيم. والله عز وجل يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. علق الله عز وجل الفلاح بفعل الخير. وافعلوا الخير، أمر الله عز وجل بفعله. ومن الخير كما ذكرنا في باب البر، منهم من هو واجب ومنه ما هو مستحب، لكن قوله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، مفهوم الآية أنه إن لم نفعل الخير فإنه ينقص لنا من الفلاح بقدر ما نضيع من الخير، بقدر ما نضيع من الخير نضيع من الفلاح. ومعنى ذلك أنه إذا ظهر الشر وفعلنا الشر ف فإننا بذلك نضع أنفسنا في موضع الخسران والهلاك. فينبغي الحرص، الحرص على فعل الخير حتى يحصل لنا الفلاح، والفلاح الفوز بالمرغوب والنجاة من المرغوب. تفوز بالمرغوب، أعظم مرغوب دخول الجنة والفوز بنعيمها، وأعظم مرغوب النجاة من النار والسلامة من عذابها وأليمها. هذا سائل يقول: فسر لنا هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث هو من هذا الباب، من باب التعاون على البر والتقوى، أن تنفس عن أخيك المؤمن كربة من كرب الدنيا، تصيبه مصيبة أو تنزل عليه نازلة، مثلا وقع له ظرف أو مرض واحتاج إلى مال، واحتاج إلى مال حتى يعالج نفسه أو يعالج من معه من أقاربه، وليس عنده شيء، فتأتي تعينه وتعطيه وتدينه مثلا، فأنت الآن بهذا تنفس عنه ما أصابه من هذه الكربة. فإذا فعلت ذلك نفس الله عنك يوم القيامة كربة من كرب يوم القيامة، يعني من أهوال يوم القيامة، ينفس الله عنك ويزيل عنك شيئا من أهوال يوم القيامة. فأنت تعينه وتزيل عنه كربة من كرب الدنيا، والجزاء أن الله عز وجل يزيل عنك كربة من كرب يوم القيامة. ما أحوج المسلم، ما أحوج المسلم يوم القيامة إلى حسنة واحدة تزيد في ميزان حسناته، فكيف بكربة يزيله الله عنك وبهول من أهوال يوم القيامة؟ ماذا يدفعه الله جل وعلا عنك بسبب إحسانك لأخيك؟ من ذلك مثلا أيضا الإحسان إلى الناس في المعاملة في البيع والشراء. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا حوسب ممن كان قبلنا، قال: فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان يبايع الناس، وكان يأمر غلمانه أي العمال الذين عنده أن ييسروا على الموسر وأن يتجاوزوا عن المعسر. ييسروا على الموسر الذي عنده مال يساعده يخفف عنه شيء من الثمن، والمعسر يتجاوز عنه يسامحه. المعسر الذي ما عنده شيء يتجاوز عنه. ما هو الثواب الذي وجده يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. خلاص إلى الجنة، تجاوزوا عن عبدي. ما هو السبب؟ كان ينفس عن إخوانه كربة من كرب الدنيا. بعض الناس ربما عنده فقر، فقر مذقع، يريد معني شيء من ضروريات الحياة وما يستطيع أن يشتريها، يأخذها بالدين، يأتي صاحب المحل وصاحب الدكان ويطالبه بسداد الدين وما عنده، فربما يشدد عليه ويضيق عليه، وهذا لا يجوز. الله عز وجل أمر بإنظار المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ينتظر ويصبر عليه. فإذا أحسن في معاملته وتجاوز عنه كان الجزاء أن الله عز وجل يتجاوز عنه يوم القيامة. قال: تجاوزوا عن عبدي، إلى الجنة مباشرة. هذا من معنى هذا الحديث. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وكذلك أيضا من معنى ما ذكر. وهذا كما سمعنا باب من أبواب الخير العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا سبحانه ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما.
اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.